مبحث مهم جدا، لأن مبحث الأفعال صار فيه نزاع بين العلماء كثير، استنادا إلى قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن ظاهر الآية أن نتأسى بكل قول يقوله وبكل فعل يفعله، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل فعلا لا يوافق عليه، لم يوافق أهل الصحابة، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إنه في أسفاره يتحرى الموضع الذي أناخ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعيره لينيخ بعيره فيه، يتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبول فيه. كل هذا أخذا بعموم قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن خالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا، والعلماء اختلفوا في الأفعال اختلافا كثيرا بناء على بعض العمومات من الآيات والسنة حديث والسنة ومن القرآن والسنة الدالة على أن كل فعله شرع. فالمؤلف فصل في هذا، قال: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. وش معنى فواضح؟ يعني فأمره واضح أننا لا نتأسى به، لأنه خاص به، مثل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن لا أحد يتزوج بالهبة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. تباركم جماعة، لأن فيه دليل: خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، ومثل الوصال في الصوم، الوصال في الصوم يعني أن لا يفطر بين اليومين فأكثر، فإن هذا خاص به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني ونحن نفعل مثلك. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. هذا يدل على أنه خاص به. نكاح أكثر من أربع خاص به، والخصوصيات كثيرة، ونحيلكم على الفصل الذي ذكره الفقهاء في كتاب النكاح، في أول كتاب النكاح، فإنهم ذكروا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة فليرجع إليها. المهم أن ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال فأمره واضح أنه خاص به، وليس لنا أن نتأسى به. طيب، فإذا قال قائل: هل دعوى الخصوصية سهل؟ الجواب: لا، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل وجوب التأسي، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وجه الدلالة أن زيد بن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام من وجه، وابنا له من وجه آخر، ابنا له بالتبني، تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان يدعى زيد بن محمد، فلما أبطل له التبني بطل وصار مولى رسول الله وليس ابن رسول الله. وكان العرب يقولون إن زوجة ابن التبني لا تحل كزوجة ابن الصلب، كزوجة ابن الصلب. فلما أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم زينب امرأة زيد ابن حارثة، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين، ولم يقل لكي لا يكون عليك، مع أن القضية وقعت على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان القضية التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأمة، دل هذا على أن الأصل فيما فعله إيش؟ التأسي، التأسي. ولهذا نقول إن كثيرا من أهل العلم إذا أعيتهم النصوص قالوا هذا خاص بالرسول، أو لعله خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لهم هذا ملجأ لا يعصمه، لأن الأصل التأسي وعدم الخصوصية. ثم قال: وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح. طيب، ما كان جبليا كنوم، يقول المؤلف إنه مباح، ويقول غيره إنه لا حكم له فلا يوصف بالإباحة، لأن الإنسان يفعله بمقتضى الجبلة. فهل نقول يسن للإنسان أن ينام كما نام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأن النوم جبلة، تدعو إليه الجبلة. لكن نعم، يمكن أن يكون وصف هذه الجبلة مطلوبا، مثل النوم على الجنب الأيمن. الأكل جبلي أو لا جبل، ليس له حكم، لأن الإنسان يطلبه بمقتضى الطبيعة. لكن قد يكون بعض أوصافه مطلوبا، مثل الأكل باليمين، عدم الاتكاء حال الأكل، وما أشبه ذلك. طيب، المؤلف يرى أن الجبل له حكم وهو الإباحة، والصحيح أنه ليس له حكم، لأن الإنسان يفعله بمقتضى الطبيعة. طيب، الارتعاش عند البرد ولما الثياب، الإنسان إذا برد يرتعش، أحيهم يقول هكذا بثيابه، هذا إيش؟ هذا طبيعي جبلي، ما نقول له حكم، حتى لو وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما قلنا أن هذا مشروع، نقول هذا ليس له حكم لأنه جبلي. المثال الثاني قال: أو يحتمله، يعني يحتمل الجبلية ويحتمل التعبد، يحتمل الجبلة والتعبد كجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية أو الثانية والرابعة في الرباعية. هذه الجلسة هل هي بمقتضى الطبيعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر صار يفعلها، أو هي جلسة عبادة يشرع للإنسان أن يجلسها؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: قول أنها غير مشروعة إطلاقا، والقول الثاني أنها مشروعة إطلاقا بكل حال، والقول الثالث إن اقتضتها الجبلة فهي مشروعة وإلا فلا. متى تقتضي الجبلة؟ تقتضيها الجبلة إذا كان يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف مرة واحدة. الواحد إذا كان عاجزا لكبر أو مرض تجده يعني يتعصر شوي، يلا يمشي يلا يقوم. ولهذا ورد أنه يتكي على يديه عليه الصلاة والسلام عند القيام من هذه الجلسة، من أجل أن يقوى على النهوض، من أجل أن يقوى على النهوض. والراجح أنها سنة إذا احتاج الإنسان إليها، يعني إذا دعت إليها الجبلة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع لها تكبيرا ولا ذكرا، والجلسة المقصودة لذاتها لا بد أن يكون لها افتتاح واختتام، ولا بد أن يكون فيها ذكر كالجلسة بين السجدتين مثلا. فلما لم يكن لها ذكر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء ولا في الممارسة أي في حال الجلوس، علم أنها ليست مقصودة لذاتها، وحينئذ نقول لا تكلف نفسك إذا احتجت إلى أن تجلس اجلس استقر. وأما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يجلس هم على طول يقوم، وظاهر حديث مالك بن حويرث أنه لم ينهض حتى يستوي قاعدا، أنه لا بد من استقرار، لا بد من استقرار ثم بعد ذلك ينهض. وهل ينهض ضاما كفيه كالعاجن أو ينهض معتمدا على العرض بطبيعة اليدين حسب ما تقتضيه الطبيعة؟ يرى بعض العلماء أنه ينهض كالعاجن، يعني يجمع كفيه لحديث ورد في ذلك، لكن هذا الحديث ضعفه النووي في شرح المهذب وقال إنه لا يصح أن يكون كالعاجن، إنما يقوم معتمدا على يديه كيفما تيسر له، إما كالعاجن أو مبسوطة على الأرض أو ما أشبه ذلك. المهم أن المؤلف رحمه الله يرى أن ما يحتمل التعبد والجبلة يكون مباحا. طيب لماذا؟ لأنه تنازعه أمران، ونتكلم عن جلسة الاستراحة، فكونه يقعد في الصلاة وجميع أفعال الصلاة عبادة يقتضي أن تكون هذه عبادة يتعبد الله بها، وكونه يأتي بها على صفة المستعين بها لكونه يعتمد على يديه ليقوم وينهض يدل على أنه جلسها بمقتضى الجبلة. فلما تنازع الأمران صار الدائرة بين الاستحباب أو الإباحة، ولكن الذي نرى أنها مستحبة عند الحاجة ومستحبة ويستحب عدمها عند عدم الحاجة. نعم. قال ولبسه السبتي، السبتي يعني نوع من النعال فيها سير سبتة تربط على الرجل، فهل هذا على سبيل العادة فعله على سبيل العادة أو على سبيل التعبد؟ لأن النعال السبتية تمسك بالرجل، نقول إن هذا محتمل، لكن هذا إلى العادة أقرب منه إلى العبادة لأنه يتعلق بهيئة اللباس. ولهذا نقول لبس العمامة ولبس الإزار والرداء من باب إيش؟ العادة، وليس من باب العبادة، بل لأن الناس في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ لباس شهرة، لأنه لو لبس لباسا على خلاف ما يلبسه الناس كان هذا لباس شهرة تنفر منه النفوس. ولهذا جاء في الحديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. طيب اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر شعر الرأس، هل هو سنة أو عبادة أو عادة؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من يقول هو سنة لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبقي هذا الشعر مع أنه يحتاج إلى مؤونة من الترجل والتنظيف وغيره، ولا يحلقه أو يقصره إلا في نسك، يدل على أنه عبادة، أنه عبادة، لأنه كما سمعتم يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مؤونة. ثم هو في الشتاء في أيام البرد فيه مشقة، لأن الإنسان إذا اغتسل وله شعر كثير بقي الشعر مبتلا بالماء فيؤذي ببرودته، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على بقاء هذا الشعر يدل على أنه سنة. ومن العلماء من يرى أنه عادة، ولكن الرسول حافظ عليه لأن العادة في وقته اتخاذه، فحافظ على هذه العادة لئلا يخرج عما اعتاده الناس. فعلى الأول نقول يسن للإنسان أن يتخذ شعر الرأس، وعلى الثاني نقول لا يسن، بل يرجع إلى عادة الناس الذي هو في بلدهم، إن اتخذوه اتخذه وإلا تركه. الإمام أحمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، لأنه يحتاج إلى ملاحظة بالغسل والترجيل وما أشبه ذلك. طيب، لكن لو قال قائل ما هو الأرجح في هذا؟ فالجواب أن الأرجح في هذا أنه ليس عبادة، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع، حتى يقوم دليل على أنها عبادة. قال الله تعالى لأن العبادة دين فلا يشرع منه إلا ما علم أنه مشروع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما دام الأمر مترددا بين كون هذا الشيء عبادة أو عادة أو جبلة، نقول الأصل إيش؟ أنه ليس بعبادة، حتى يقوم دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل إيش؟ التعبد لله. طيب، قال وبيانه بقول أو بفعل فواجب عليه. بيان الفعل واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان البيان بالقول مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بين لنا الآن أفعال صلاته وأقوال صلاته، وهو أننا مأمورون بأن نصلي كما يصلي. حطوا بالكم، كلمة كما أصلي تدل على أن المراد الكيفية دون العدد، الكيفية دون العدد، دون العدد في صلوات منفصلة لا في صلاة واحدة. فالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم يجب اتباع العدد فيها كما يجب اتباع الكيفية. فالظهر مثلا لو أراد إنسان أن يجعلها ستا قلنا لا، لكن الصلوات المنفصل بعضها عن بعض بتسليم هذه ليس لها حد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في الليل لا يزيد عليها في رمضان ولا غيره، لم يمنع أن يصلي الإنسان 21 ركعة 21 ركعة أو أكثر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لربيعة بن مالك قال أعني على نفسك بكثرة السجود ولم يقيد. وقال حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يقيد. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يزيدون على 11 ولا سيما في رمضان، ولا يعدون هذا أمرا منكرا، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى وبيانه بقول فصلوا كما رأيتموني أصلي أو بفعل عند حاجة كقطع الوضوء وغسل مرفق الهواجس واجب عليه، وغير ذلك من فعله إن علمت صفته بوجوب أو ندب أو إباحة بنصه أو تسويته بمعلومها أو بقرينة تبين إحداها أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله، وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف في بحث أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بحث مهم جدا تنبغي العناية به. ذكر أنه أقسام، الأول ما اختص به، فما حكم عبد الله؟ وضح لنا أنت. لا، ما أريد مثال، أريد الحكم فواضح. إيش ما وضح
يعني أنه
واضح
ليس بشرط.
لا يا شيخ، كيف ليس بشرط؟
يعني
أحسنت، أي نعم، فواضح أنه يختص به ولا يتعدى إلى الأمة، عرفت؟ لا، هو شرع للرسول، شرع الرسول كما قال الإمام أحمد، خص بواجبات مستحبات ومكروهات ومحرمات. المهم ما اختص به فواضح، يعني واضح أنه لا يتعدى إلى أمته، يختص به. طيب، إذا تعارض في ذهن الإنسان يا سامي، الخاص أنه خاص أو عام له وللأمة،
الأصل العموم،
الأصل العموم، ما الدليل؟
دليل قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أحسنت، تمام. الدليل أيضا على أنه لا بد من قيام دليل على الخصوصية،
الآية التي في الأحزاب مثال، يعني
أي
دليل أنه عند إذا جاء شيء فإنه يخصص، يعني يكون دليل عام، مثلا إذا أخذنا زواجه، زواج الهبة، فإنه في سورة الأحزاب يقول الله تعالى لكي لا يكون
خالصة لك
من دون المؤمنين،
بس امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، ما فعله بمقتضى الجبلة يا أحمد، فما حكمه؟
حكمه عند المؤلف
أنه مباح. نعم، والصحيح
أنه لا حكم له،
لا يوصف لا بإباحة ولا بالتحريم ولا بوجوب. طيب، مثال يا عليان. نعم،
مثل العرق.
العرق ما يفعلها بس
عندما يعرق، يعني
ها؟
عندما يعرق النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تجيب هذا، الواحد يعرق غصبا عليه.
طيب، مثل الأكل والشرب.
أين؟ أحسنت، مثل الأكل والشرب والنوم، نعم، والتدفئة. طيب، هذا جبلة لا حكم له، لأنه يفعله بمقتضى الطبيعة، والجبلة فلا حكم له. نعم، ما كان يحتمل الجبلة ما حكم
يحتمل الجبلة؟ قلنا أنه عند المصنف مضاعف،
أين؟
وعند غير أنه لا حكم.
طيب، ما هو المثال الذي يحتمل الجبلة وعدمه؟
جلسة الاستراحة.
جلسة الاستراحة، ما هي جلسة الاستراحة؟
مثلا يرفع عن السجود، وفي أثناء عندما يرفع القيام في ذلك الوقت يجلس،
الجلوس في وتر من صلاته.
في وتر من صلاته
يعني معناها الجلوس إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة، مهي بثالثة وتر، والأولى وتر. ولهذا قال مالك بن حويرث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يسوى جالسا. طيب، عنده ألمه الشرح، ذكر المحشي أن جلسة الاستراحة هي الجلسة بين الخطبتين،
صلاة الجمعة.
ها؟ إيه، وهذا غلط، غلط عظيم. هذا غلط. الجلسة بين الخطبتين لا تسمى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عند أهل العلم هي الجلسة بعد الركعة الأولى للقيام الثانية، وبعد الثالثة للقيام الرابعة. طيب، ثم قال المؤلف هذه حطوا عليها تعليق، اللي عنده الشرح لازم يكتب عليه تعليق لأن هذا غلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبيانه بقول، يعني بيان الفعل بقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بيّن حكم فعله في صلاته أنه مما نتعبد به لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك قوله في الحج لتأخذوا عني مناسككم، هذا أيضا بيان بإيش؟ بيّن حكم أفعاله في الحج بقوله خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم، أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع، نعم، وغسل مرفق، هذا أيضا من بيان الفعل، من البيان بالفعل كقطع من كوع وغسل مرفق. في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفيه أيضا: فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. في آية السرقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع، فليبين لنا خالد الكوع، أين الكوع؟ طيب، هو يقول الكوع هذا، ها؟ هذا هذا، وش تقولون أنتم؟ صح؟ طيب، أين الكرسوع يا هداية الله؟ الكرسوع، الكرسوع، أين؟ عرفت الكوع الآن ولا لا؟ هذا لا يا شيخ، ها؟ لا لا، إذن ما تعرف كوعك ولا كرسوعك. استغفر الله. طيب خالد،
بيان الخمسة الكرسوع،
الكرسوع الذي على الخنصر والكوع، قوله ان الكوع ما يلي الابهام صحيح، والكرسوع ما يلي الخنصر غير صحيح. ها البنصر، طيب، ها
نهايه الذراع،
يعني هذا نهايه الذراع، ايش اين الكوع والكرسوع؟
اللي قبل الكوع يا شيخ،
ها ما فهم، ها المقابل للكوع صحيح، ها الا مقابل للكوع، لان بقينا بالرسغ، الرسغ بالغين، ها ايش كل هذا ما بين الكوع والكرسوع صح. وأنشدناكم في هذا بيتا قال: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، لا تغلط كما غلط بعض الناس. أنت قلت الخنصر البنصر، ما ادري يعني كلامه الاول صحيح. اي طيب، ها طيب، امسك يده وعلم، ترى الذراع مو هو الكف، لا هو في نفس الذراع مو هو في الكف،
هذا
البوح. على كل حال أن تفهم الآن وما يخالف زيادة علم إن كان قلتها فهي زيادة علم. طيب وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع أي فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يقول وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا الطرف القدم من هنا يسمى البوع. طيب نمشي. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع مع أن الله قال اقطعوا أيديهما ولم يقطعها من المرفق، لأن اليد عند الإطلاق تختص بالكف. اليد عند الإطلاق تختص بالكف، اكتبوا لكم يا جماعة، واضح؟ ولهذا لما أراد الله عز وجل في الغسل أن يزيد على الكف قيد، قال إلى المرافق. طيب في التيمم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم، أين الذي يمسح؟ ما الذي يمسح في التيمم؟ الكف فقط، لأن اليد عند الإطلاق للكف. كذلك غسله إلى المرفق، الرسول صلى الله عليه وسلم غسل المرفق مع أن الله قال إلى المرافق. والقاعدة في اللغة العربية أن إلى لانتهاء الغاية، وأن منتهى الغاية غير داخل. ولهذا من القواعد المقررة عندهم ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. نعم، فإذا قلت لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، نعم، فالجدار الأول داخل والثاني غير داخل إلا بقرينة. إذا نظرنا إلى آية الوضوء قال واصلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإننا نقول مقتضى هذه القاعدة أن انتهاء الغاية غير داخل، مقتضاه إيش؟ أن المرفق لا يدخل. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفق، فيكون هذا مبينا للآية، ولهذا يجب غسل المرفق، لما ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طيب قال أو يقول أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع وغسل مرفق فواجب عليه، يعني يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لقوله تعالى إنما عليك البلاغ، وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مشروعا وجب عليه أن يبينه للناس، فإذا بينه بالقول أو بالفعل عند الحاجة كما قال انتهى الأمر. وغير ذلك من فعله، يريد رحمه الله غير ذلك، واللي مر علينا الآن أربعة أشياء، ما هي؟ ما اختص به، وما كان جبليا، وما كان محتملا، وما كان مبينا. هذه أربعة أشياء واضحة. وغير ذلك من فعله فيه تفصيل، إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فما الحكم؟ فالحكم واضح. غير ذلك من فعل الرسول، غير الأشياء الأربعة، إذا علمت صفته بأنه واجب فهو واجب، إذا علمت صفته أنه مندوب فهو مندوب، إذا علم أنه مباح فهو مباح. وهذا واضح لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى بحث كثير. ولكن كيف نعلم الصفة؟ قال بنصه، يعني بأن ينص عليه الصلاة والسلام على أن هذا واجب فإنه يكون واجبا. مثل غسل الجمعة، كان يغتسل عليه الصلاة والسلام وقال غسل الجمعة واجب، هذا علمنا أنه واجب، أو علمنا أنه ندب بنصه، مثل قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، ولكنه سأله الأعرابي لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فعلم أن صلاة الليل ها ندب ولا واجب؟ ندب. طيب يقول بنصه راحت، نعم بنصه، أو تسويته بمعلومها. كيف تسويته بمعلومها؟ يعني بأن يقول هذا مثل هذا، وقد علم أن المماثل واجب أو مندوب أو مباح. أو بقرينة تبين إحداها، بقرينة تبين إحداها يعني الوجوب أو الندب أو الإباحة، والقرائن كثيرة. مثلا الختان واجب ولا غير واجب؟ ها؟ واجب. الدليل ما هو الدليل؟ خمس من الفطرة يورد عليك شخص حلق العانة، هل هو واجب ولا غير واجب؟ أخذ الظفر هل هو واجب ولا غير واجب؟ نتف الإبط هل هو واجب ولا غير واجب؟ إن قلت إنه واجب قال إذن الختان واجب، إن قلت غير واجب والختان واجب يقول ما هو الدليل؟ تفرق، ما هو الدليل على التفريق؟ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الختان سنة في حق الرجال وفي حق النساء وليس بواجب، ولكن نقول هنا قرينة تدل على وجوب الختان، هنا قرينة تدل على وجوب الختان. ما هي القرينة؟ استباحة قطع جزء من البدن، لأن البدن محترم لا يجوز للإنسان أن يقطع منه شيئا. لو قال واحد هذا أصبعي أبقطع، أنا ما اعتديت لا على فلان ولا على فلان، أبقطع أصبع، وش عليكم من نمكنه؟ ما نمكنه، لأنه ليس لأحد أن يقطع جزءا من بدنه. الختان ها قطع جزء من البدن، قالوا ولا يمكن أن يستباح الحرام إلا ها إلا بواجب، فهذه قرينة تدل على إيش؟ على الوجوب، هذه قرينة تدل على الوجوب. وبهذا نتخلص من الإيراد الذي أوردناه سابقا، وهو أنه إذا قلنا بوجوب الختان لازم القول بوجوب أخذ الأظفار، حلق العانة وما أشبهه. طيب، أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله، يعني إذا وقع أيضا بيانا لمجمل، يعني وقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل كان له حكم ذلك المجمل. يعني مثلا جاء في القرآن أمر مجمل كأقيم الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بفعله، نقول هذا البيان، هذا الفعل وقع بيانا لمجمل فيكون له حكم ذلك المجمل. ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه يجب عليه أن يبين المجمل لأنه لا يتم البلاغ إلا به، أما بالنسبة لنا فيحتاج الوجوب إلى دليل لأن الأصل براءة الذمة. فقول المؤلف رحمه الله إن أمته مثله فيه نظر، بل نقول ما وقع بيانا لمجمل فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه، والمجمل لا يمكن العمل به إلا ببيان. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يبين به ذلك المجمل فهو إيش؟ واجب عليه. وإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبلغ الشرع للأمة، ومن جملة الوجوب ومن جملة البلاغ أن يبين المجمل، حتى لو فرض أن الأمر المجمل للندب، لو فرض أن الأمر المجمل للندب كان بيانه بالفعل واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هو واجب دائما أو حتى يحصل البلاغ؟ حتى يحصل البلاغ، إذا حصل البلاغ صار مندوبا. مثلا الذكر في الصلاة، قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالذكر بعد الصلاة واجب ولا مستحب؟ مستحب. لكن كيف نذكر الله؟ بينت ذلك السنة بالفعل وبالقول. أما بالقول فقوله لفقراء المهاجرين، لفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، ومن قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا بيان بالقول. وأما قولها اللهم أنت السلام ومنك السلام واستغفاره 3 وقال الله وقولها اللهم لا مانع لما أعطيت وما أشبهها، فهو بيان بإيش؟ بالفعل. فنقول إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل من قوله تعالى فاذكروا الله كمل واجب عليه، واجب أن يبينه إما بالقول وإما بالفعل. وبيان هذا الذكر حصل بالقول وبالفعل. أما بالنسبة لنا فليس بواجب الذكر بعد الصلاة، ليس بواجب الذكر بعد الصلاة، ليس بواجب، لكن على النبي عليه الصلاة والسلام واجب حتى يحصل البلاغ، يعني يجب أن يبين هذا المجمل إما بقوله وإما بفعله. حطوا بالكم، فإذا قال قائل ما الفرق بيننا وبينه، ليش يجب عليه ولا يجب علينا؟ نقول لوجوب التبليغ عليه. طيب إذن يقول قائل أوجبوا على العالم أن يذكر الله بعد الصلاة أو أن يخبر الناس يبين الناس هذا الذكر، ماذا نقول؟ نلتزم بهذا ولا لا؟ نلتزم نقول يجب على العالم أن يبلغ الناس أن الذكر الوارد صفته كذا إما بقوله وإما بفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. ولو قلنا إن العلماء لا يجب عليهم إلا بلغوا الواجب لذهب ثلث السنة، لأن أكثر ما في السنة الواجب ولا المستحب؟ أكثر ما فيها المستحب. فلو قلنا إن العلماء لا يجب عليهم إلا بيان الواجب لضاع كثير من السنة، بل نقول العلماء يجب عليهم أن يبينوا للناس الواجب وإيش والمستحب. ولهذا أحيانا يجب على العالم أن يفعل المستحب، يجب أن يفعل، مو أن يبين للناس، أن يفعل. مثل لو قدر أن الناس لا يقتنعون بالقول لكن بالفعل يقتنعون، واجب عليها أن يفعل، على العالم أن يفعل حتى يحفظ السنة. وكثير من العامة خاصة لا يقتنعون بالقول، أو يمر القول عليهم مرا خفيفا وينسون، لكن الفعل يثبت. أضرب لكم مثلا بالصلاة بالنعال، لو أن الإمام كان يقول للناس الصلاة في النعال سنة، كل دائما يقول لهم هالكلام، دائما يقول هذا الكلام الصلاة في النعال سنة، هذا يذكر وينسى. لكن لو صلى بنعليه ما نسى. لو أن إماما قدم بلدا فصلى بأهل المسجد ركعتين لأنه مسافر، وأمرهم بالإتمام بعده، فصلى ركعتين ثم سلم ثم قاموا فأتموا، فإن هذه الصورة تبقى في أذهانهم لا ينسونها. حتى الصبيان يتذاكرون فيما بينهم: جاءنا فلان ذاك السنة وصلى بنا ركعتين. لكن لو قال ملء شدقيه: إن المسافر إذا أما المقيمين يصلي ركعتين ثم يتمون، ها ينسون، ينسون إذا خرجوا المسجد نسوا. فأقول العالم إذا كان لا يمكن حفظ السنة إلا بفعله وجب عليه أن يفعل. ولهذا أقول لكم وظيفة العلماء كبيرة جدا، والعلم الذي يمن الله به على العبد لا شك أنه من فضل الله عليه، ولكن عليه أن يشكر الله على هذه النعمة بأن يبين للناس ما علمه من شريعة الله حتى يكون أمة إماما يقتدى به. أما أن يحفظ الإنسان العلم في مخه كما تحفظ الكتب في خزانة الكتب ولا يتعدى نفسه فلا شك أن هذا قصور. نعم. هل يترك السنة بالسنة؟ يعني
مثلا الصلاة بالنعود،
نعم،
والنزاق بالمسجد من السنة، والأيام هذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد تراب لا يضر النعود، وأيام هذا في قد شاء لا يجي مع النعود مع وساخة وجمال الغنم
من التراب والطين يقولون بهذا. هو يقول لا شك أن الصلاة في النعاس سنة، ولكن ولا شك أيضا أن تنظيف المسجد سنة، بل أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فإذا كان لبس النعال في الصلاة في الفرش يؤدي إلى تلويث المسجد لا سيما من العامة، أفلا نقول إن السنة هنا تترك لتحصيل سنة أخرى؟ نعم، هذا له وجه. ولهذا نرى علماءنا الأثريين الحريصين على السنة يخلعون نعالهم ولا يصلون بها، وهم أثريون يحافظون على السنة محافظة تامة ولا يصلون بها في المساجد. وهذا الحقيقة أنه جيد، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد يفرش بالحصبة، الحصبة لو حملت النعال ترابا ضاعف الحصبة ولم يكن له أثر. ثم أيضا أنا أذكر لما كان المسجد هذا مفروشا بالرمل صليت في النعال مدة، نعم، وبيّنت للناس أيضا في الخطبة أن هذا هو السنة، وبدأت أصلي وبدأ الناس بعضهم يصلي، لكن العوام يدخلون المسجد فإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال، فصاروا يأتون للمسجد ولا يفعلون السنة، صار فقط أننا كفيناهم مؤونة النقل باليد، كان الناس بالأول ينقل واحد نعاله بيده ويضعها أمامه. نعم، فصلنا الآن لما قلنا صلوا بالنعال كفيناهم مؤونة النقل باليد، صاروا يدخلون المسجد في نعالهم بما فيها من الأرواث والأنجاس وكل شيء، ثم إذا وصل إلى الصف خلعها وصلى حافيا، فرأيت من المصلحة أن لا أصلي بها، تركت الصلاة فيها، تركت الصلاة فيها لأن صار فيها شرع المسجد.
قال رحمه الله تعالى: وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي به الكراهة. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي به الكراهة حيث لا معارض له، وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسخ، فائدة: التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي يبينها بقوله أو بفعله أمرها واضح، لأنه بينها، مثل صلوا كما رأيتمون يصلي، وكقطع يد السارق من الكف من الكوع، وأما وغير ذلك الذي لم يفعله بيانا للمجمل يقول: ذكر إن علمت صفة من وجوب أو ندب أو إباحة فهو كما علم، ما علم أنه واجب فهو واجب، وما علم أنه ندب فهو ندب، وما علم أنه مباح فهو مباح. وطرق العلم يقول مؤلف: إما في النص، أن يعني يقول هذا الشيء واجب، أو بالتسوية في المعلوم، يعني أن يقول هذا مثل هذا ويكون المماثل واجبا، أو بقرينة تبين إحداها، أي تبين الوجوب أو الندب أو الإباحة، أو وقوعه بيانا لمجمل، فإنه يكون له حكم ذلك المجمل، أو امتثال للنص يدل على حكم، فإنه يكون حكم ذلك النص. وهذه قواعد، ويمكن أن تعرف أمثلتها فيما يمر عليك، أحيانا يمر عليك أمثلة كثيرة لا تستحضر واحدا منها عند ذكر القاعدة، لكن المهم أن تفهم القاعدة ثم تطبق إذا مر عليك في الكتاب والسنة. نعم. ثم قال: فأمته مثله، يعني يكون الأمة حكمها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص، إن كان الوجوب فهو واجب عليه وعلى الأمة، أو للإباحة فهو مباح له الأمة، أو للندب فهو ندب له وللأمة. يقول: وإلا، يعني وإن لم تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. إن تقرب به، يعني إن فعله على سبيل القربة فهو واجب عليه وواجب علينا، وإلا يعلم أنه فعله على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فعله على سبيل الجبلة أو على سبيل العادة، فإنه مباح، يعني وليس له حكم بالندب أو الوجوب. حطوا بالكم، قول المؤلف إنه واجب علي، هذا صحيح، لكن هل هو واجب وجوبا مستمرا أو حتى يحصل البيان؟ الصواب أنه حتى يحصل البيان، وذلك لأن الفعل المجرد على القول الراجح إذا فعله تقربا إلى الله يدل على الاستحباب فقط. انتبه، الفعل المجرد يدل على الاستحباب فقط إذا فعله على سبيل التعبد، أما إذا فعله على سبيل الجبلة أو العادة فقد سبق، فهو واجب عليه حتى يحصل البيان، فإذا بان للخلق فهو مستحب، أما بالنسبة لنا فإنه مستحب وليس بواجب، وذلك لأنه فعل مجرد فقط. عرفتم ولا لا؟ طيب. وأما من قال من العلماء أنه واجب علينا واستدلوا بخلع النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه وهو يصلي فخلع الصحابة نعالهم، فهذا لا يدل على الوجوب، لأن مجرد خلع النعل قد يكون للاستحباب، ثم إنه في زمن النسخ الوحي لم ينقطع بعد، فظنوا أنه نسخت الصلاة في النعال فخلعوا. طيب، إذا قال قائل: ما هو دليلكم على أنه مستحب؟ قلنا: فعله على سبيل التقرب يدل على أنه عبادة، والأصل عدم الإثم بالترك، هذا الأصل، إن الأصل أن الإنسان لا يأثم، وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يأثم بتركه ماذا تكون حقيقته؟ أنه مستحب. مثال ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، يتسوك. فهل نقول إن السواك واجب عليه وعلينا؟ أما عليه فواجب حتى يحصل البلاغ والبيان، وأما علينا فمستحب. لا يجب علينا أن نتسوك عند دخول البيت، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. طيب، يقول: ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له. فإن كان له معارض أخذنا بالمعارض، لكن إذا لم يكن له معارض فإن فعله ينفي الكراهة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وأشار إلى القول الثاني بقوله: ولم يفعل المكروه ليبين به الجواز. لأن من العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنما فعله ليبين أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو إيش؟ للكراهة. فيكون فعل مكروها ليبين أن هذا الفعل ليس حراما. والمؤلف يقول: فعل مكروها ليبين أنه ليس بمكروه، بل ليبين أنه جائز. فصار الفرق بين القولين أن القول الأول يقول إنه فعل ما نهى عنه ليبين أنه ليس إيش؟ ليس التحريم. وعلى هذا فالنهي باقي ولا غير باقي؟ باقي، ولكنه للكراهة. وعلى القول الثاني يقول فعله ليبين الجواز، ليبين الجواز. ففعله على هذا يقول المؤلف ليبين الجواز، بل فعله ينفي الكراهة. ولكن القول الأول أصح، أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله ينفي التحريم، فهو يفعله ليبين أن النهي ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا يأثم به، ولو كان للتحريم لأثم به. فهذا القول هو القول الراجح، على أن من الناس في مثل هذه المسألة من يقدم القول على الفعل، من يقدم القول على الفعل محتجا بأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ويحتمل أشياء أخرى، والقول محكم لا يحتمل شيئا. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لكن في البنيان. فهل نأخذ بالقول ونقول إنه حرام في البنيان وغير البنيان، ولا نأخذ بالقول ونجعل الفعل مخصصا؟ نعم، الثاني على قول الراجح الثاني، لأنه لا معارضة بين قوله وفعله مع إمكان الجمع. طيب، نهى عن شرب الإنسان قائما، نهى عن شرب الإنسان قائما ثم شرب قائما من شن معلق في البيت، وشرب قائما من زمزم، ففعله هنا على كلام المؤلف ينفي الكراهة. وعلى قول الثاني ينفي التحريم، يعني يبين أن النهي ليس للتحريم وعلى ولكنه الكراهة. وعلى الرأي الثالث لا أثر لفعله، لا أثر لفعله، فعله له. ونأخذ بإيش؟ بالقول، نأخذ بالقول. لكن الصحيح أننا نأخذ بالقول وبالفعل، وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو كما لو تعارض القول مع القول، أي أننا يمكن أن أي أننا يجب أن نجمع بينهما ما استطعنا، لأن الكل سنة، قوله سنة وفعله سنة. فأرجح الأقوال في هذه المسألة أننا نجمع بين القول والفعل، إذا أمكن الجمع وجب العمل به. طيب، قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. هذا معنى قول حيث لا معارض. تشبيكه بعد سهوه لا ينفيها، لا ينفي الكراهة، أي كراهة التشبيه. وذلك أنه نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد، ولما سهى وسلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه. يقول المؤلف هذا لا ينفي الكراهة التي استفيدت من نهيه عن التشبيك في المسجد. لماذا؟ لأنه نادر، لأنه نادر. وفي كلام المؤلف هنا نظر، بل نقول إن المورد لم يتفق، المورد فيما نهى عنه وفيما فعله لم يتفق، لأنه يمكن أن نقول إن النهي لمنتظر الصلاة، وإذا فرأت الصلاة جاز التشبيك، وهذا القول هو الأصح، لأننا بهذا القول يمكن أن نجمع بيش بين قوله وفعله، يمكن أن نجمع بين قوله وفعله. ومتى أمكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب. نعم، يقول وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسخ. إذا سكت عن إنكار بحضرته دل على جوازه، دل على جوازه، إن كان عبادة فعبادة، وإن كان عادة فعادة. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على منكر، لأن سكوته على المنكر يعني إقراره وإباحته، فيكون هنا ساكتا عما دلت عليه الشريعة، وهذا مستحيل. لا. وكذلك أيضا إذا سكت عن إنكار في زمنه، في زمنه وإن لم يكن حاضرا، مثل أن ينقل إليه كلام أو فعل ويسكت، فهذا يدل على إيش؟ على الجواز، لأنه بلغه فأقره. إلا إذا كان من كافر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكافرين على ما هم عليه، فلو بلغه أن كافرا شرب الخمر مثلا وسكت عنه فإنه لا يدل على جواز شرب الخمر، وإنما يدل على جواز إقرار الكافر على شرب الخمر. لكنه لا شك أنه يمنع من إظهاره في الأسواق لما فيه من انتهاك حرمة المسلمين. طيب، أو في زمنه من غير كافر عالما به، يعني سكت حال كونه عالما به. طيب، هذا القيد عالما به تعود إلى ما فعل في زمنه أو إلى ما فعل في زمنه وحضرته؟ في زمنه وحضرته، حتى في حضرته، لأنه ربما يفعل وهو في غفلة. نعم، أو يفعل وهو لم ينظر إلى الفاعل، يكون مثل في مكان بعيد لحضرته لكن في مكان بعيد، أو خلف سارية من سوار المسجد أو ما أشبه ذلك. المهم أن قوله عالما به يشمل ما فعل في زمنه وما فعل في حضرته. قال: وإن سبق تحريمه فنسخ، يعني أنه إذا فعل الشيء في حضرته وقد سبق تحريمه فإن سكوته يعتبر نسخا. وعلى هذا فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل إذا كان قد سبق النهي عنه يعتبر نسخا، أي أنه صار مباحا بعد أن كان منهيا عنه. ثم قال: فائدة التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل. صح، التأسي الذي أمر الله به فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أن تفعل الشيء لأنه فعله، لا بد من هذا، لأنك إذا شعرت هذا الشعور فأنت متبع له تماما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وفي القول: فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه، يعني التأسي في القول أن تمتثله على الوجه الذي اقتضاه. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على من سيقت ثم يستر سجدتين. ففعل الإنسان، شك في صلاته وبنى على من سيقن وكمل وسجد سجدتين، هل يسمى هذا تأسيا؟ نعم، يسمى تأسيا. ليس التأسي خاصا بأفعاله بل بأفعاله وأقواله، فمن تابعه على فعله فهو متأسي من أجل أنه فعل، ومن امتثل أمره فهو متأسي لأنه تابعه. قال رحمه الله: فامتثاله على وجه الذي اقتضاه، أيضا لا بد أن تمتثله على وجه الذي اقتضاه الأمر، فإن خالفت فلست بمتأسي، وإلا فموافقة لا متابعة. الله يعين، ما أكثر أعمال الموافقة، يعني إن فعله لا لأن الرسول فعله سمي موافقا لا متأسيا. ولهذا نحن نكرر دائما أن يكون الإنسان عند فعل العبادات مستشعرا الإخلاص لله، وأنه فعل ذلك لأمر الله، وأن يستشعر أيضا الإخلاص في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل ذلك لأنه فعله، حتى يتم له إيش؟ التأسي، حتى يتم التأسي. ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين: امتثال الأمر، والثاني الإخلاص لله. وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ إيش؟ شيئين أيضا، هما الإخلاص في متابعة الرسول، يعني أن لا يأتي بشيء لم يشرعه، والثاني الثاني نعم، أي أن يشعر في نفسه أنه فعله لأن الرسول فعله، لأنه فعله. وبهذا يكون أتى بالركنين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستحضر صار عمله موافقة لا متابعة. الله أعلم. عندنا أي أجل كفاية. نعم، نعم، أي نعم، نعم، لا ما في ضابط، كل مشى على قول. ولكن الصحيح أنه يبين أن النهي للكراهة، لأننا إذا قلنا بهذا عملنا بالنصين جميعا. لكن
ما تحتفظ قرائن على أن الفعل للكراهة أو للجواز،
هذا إذا كان هناك نهي وفعل، ربما يمكن هناك قرائن، ما أستحضر شيئا، لكن ربما يكون دل على الجواز ويكون الفعل ناسخا للقول، لكن هذا بعيد. نعم. ايش؟
يعني لما يفعل الاسلام الشيء الذي نهى يكون نقول ناصح ما يكون محرم يدل على الجواز او يدل على الكراهه هل يفعل الاسلام المكروه؟
لو فعله لم يكن آثما.
يعني الرسول
لم
يكن في حقه مباح لأنه
بين أنه ليس للتحريم.
ما يكون
بل قد يكون واجبا بالنسبة للرسول.
يعني ما يكون في حقه مباح.
لا لا لأنه لبيان الشريعة أن هذا ليس حراما في الشريعة بل قد نقول أنه في حقه واجب. لأن كل ما توقف عليه البلاغ من قول أو فعل فهو واجب عليه.
يصح أن نقول الرسول لا فعل مكروه؟
نعم لا نقول فعل مكروها لكنه كان مندوبا لغيره أو واجبا لغيره.
لو سألنا أحد هل الرسول فعل مكروه؟
نعم
وهو مكروه يعني بالنسبة له.
لا هو فعل مكروها لكن هذا المكروه فعله ليبين ليبين أن النهي ليس للتحريم فيكون هذا واجبا من وجه مكروها من وجه آخر. لا لا لكنه في الحقيقة هل نقول أن ينهى الرسول أن يفعل الآن؟
لا
ما ينهى ما ينهى لكن حقيقة الفعل مكروه. نعم بل ايش الكراهه. نعم
مع اننا قلنا ان النهي يقتضي تحريم هذا القاعده لكن كثيرا ما يتخلف بالاداء يعني كانه يعني
لا هو كثير من العلماء لكن بس هذه قاعده غير مسلمه يقول ما كان للاداب فالامر فيه ليس للواجب. كل شيء للاداب ليس بواجب وكل نهي للاداب ليس بحرام لكن هذا غير مسلم لان في شيء للاداب واجب. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا هذا حرام. يحرم من الإنسان يدخل بيت غير بيته إلا باستئذان وهو من الآداب. هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشي عليه الإنسان دائما لابد من قرائن لكن الأصل هل الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم أو الأصل في الأوامر الاستحباب وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم هذا هو الذي ينبغي أن يحقق. أما مسألة أن بنأخذ كل مسألة بعينها فهذه تحتاج إلى قراءة قد يوجد في قد يرد على الأمر قراءة تدل على أنه ليس الوجوب أو على النهي قراءة تدل على أنه ليس للتحريم لكن ما هو الأصل هذا هو محل الخلاف. لأنك إن قلت الأصل في الوجوب في الأوامر الوجوب وردت عليك أوامر كثيرة جدا ليست الوجوب لكن قد نقول إن هذه التي الأوامر التي لم تحمل على الوجوب صار فيها إجماع من العلماء أو فيها قرائن أو هناك أدلة مثلا أخرى تبين أنها ليست الوجوب. نعم والله أعلم أنت الوقت. نعم والأصل في أوامر الرسول الطاعة فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم.
قوله حيث لا دليل على تكرار ولا تأس به والقول خاص به وتأخر لكن إن تقدم فالفعل ناسخ وإن جهل وجب العمل بالقول ولا إن اختص القول بنا مطلقا أو عما وتقدم الفعل ولا في حقنا إن تقدم القول وهو كخاص به لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما والقول خاص به وفيه المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا وفينا المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأس إن اختص القول به أو عمه وفيه
نعم وش رأيكم أن نترك الفصل هذا نعم أول لأن الفائدة فيه قليلة الفائدة في هذا الفصل قليلة جدا والثاني أن تصوره وتصويره صعب جدا. فإذا كان فائدة قليلة والتصور والتصوير صعب حتى بالشرح ما 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 أتى بفائدة إلا خلاف بين العلماء ما تستطيع تجد فيه فائدة. فهل ترون أن نقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ولا نحاول أننا نفكه عين الله؟
نأخذ خلاصة. خلاصة.
نعم؟
خلاصة الموضوع المهم.
خلاصة.
الرأي ما ترى.
نعم، أنا أرى بناء على أن الحقيقة أولا أن فينا ناس مبتدئين لا شك، وتصور هذه المسائل صعب. والخلاصة أن أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض، أقوال الرسول لا تتعارض أبدا إذا صحت عنه، لكن إن أمكن الجمع بينها بأي وجه من الوجوه المحتملة جمع بينها. يعني معناه لا نقدم بعضها على بعض، لأن لو قدمنا بعضها على بعض أهدرنا أحده، وإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ. يعني إذا لم يمكن الجمع بين القولين ولكن علمنا المتأخر فالمتأخر ناسخ، وإن لم نعلم وجب علينا التوقف. لكن هذه الصورة الأخيرة أنه لا يمكن الجمع ولا يعلم المتأخر، هذه مسألة في الحقيقة فرضية، لأنه ما من شيء، نعم فرضية أو نسبية، لأنه ما من شيء في الشريعة إلا ولا بد أن يعرف وجهه، لكن ليس كل أحد يعرف، قد يعرفه فلان ولا يعرفه فلان. هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للقول والفعل، قد يتعارض القول والفعل، وحينئذ هل نأخذ بالقول مطلقا أو نحاول الجمع؟ فإن لم يمكن الجمع أخذنا بالقول. حطوا بالكم، يعني لو تعارض قوله وفعله فهل نحن نأخذ بالقول مطلقا أو نحاول الجمع؟ فإن أمكن الجمع جمعنا وإلا أخذنا بالقول. يرى بعض العلماء أننا نأخذ بالقول مطلقا، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، يحتمل النسيان، يحتمل أشياء كثيرة، والقول واضح دلالة لفظية. ويرى آخرون أننا إن أمكن الجمع عملنا بالجمع، فإن لم يمكن أخذنا بالقول. مثال الأول، مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وثبت عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما رقي يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا تعارض عموم القول مع خصوص الفعل. عموم القول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، هذا عام يشمل البنيان وغير البنيان. خصوص الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة في البنيان. فهل نأخذ بعموم القول ولا نلتفت للفعل، ونقول الفعل يحتمل أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن الرسول جلس ناسيا، يحتمل أنه استدبر الكعبة لأنه في البنيان، أليس كذلك؟ طيب، يرى بعض العلماء القول الأول، ويرى آخرون القول الثاني، يقول لأ هذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمه، يحتمل النسيان والأصل عدمه، يحتمل التخصيص وأنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان، وهذا وارد، هذا ما عليه اعتراض. وعلى هذا فنخصص عموم حديث النهي عن استقبال قبل استدبارها بإيش؟ بحديث ابن عمر، ونقول إذا كنت في البنيان فلا بأس أن تستدبر، ويبقى النهي عن الاستقبال عاما والنهي عن الاستدبار مخصوصا بهذا أي بما إذا كان الإنسان في البنيان. طيب مثال الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فعندنا قول وعندنا فعل، ما هو القول؟ أنه أمر أن نصلي أربعا، والفعل أنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. فهل نأخذ بالقول ونقول إننا أمرنا بأن نصلي أربعا ولم يقل الرسول إن صليتم في المسجد أو في البيت فيعم المسجد والبيت، ونقول إننا مأمورون بأن نصلي بعد الجمعة أربعا، أو نقول إن صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين أخذا بالفعل، وإن صلينا في المسجد صلينا أربعا أخذا بالقول؟ فنجمع بين القول والفعل على هذا الوجه، ونحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، نحمله على ما إذا صلى في البيت في المسجد، إذا صلى في المسجد. الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن صليت سنة الجمعة في البيت فركعتان، وإن صليتها في المسجد فأربع، من أجل أن نجمع بين القول والفعل. ولكن لو قال قائل إن تقديم القول هنا أولى، لأنه قول، ولأن ابن عمر إنما أخبر عما شاهد، فمن الجائز أن يكون الرسول صلى ركعتين. وأيضا لو حملناه على ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله لكان هذا خلاف المعروف في السنة من أن صلاة المرء في بيته أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ثم قال لهم إذا صليتم الجمعة فصلوها أربعا، فهذا يقتضي أن نصلي في بيوتنا أربعا. وعلى هذا فنقدم إيش؟ القول على الفعل. هذه خلاصة الفصل هذا الذي قال المؤلف، هذا الطويل الذي يحتاج إلى مدة تصويره، تصوره أولا ثم في تصويره ثانيا. نعم. شوف الفائدة،
نقرأها.
فائدة فعل الصحابي،
فائدة فعل الصحابي مذهب له.
نعم، فعل الصحابي مذهب له، يعني معناها أن الصحابي إذا فعل فعلا فلنا أن نقول مذهب هذا الصحابي كذا وكذا. مثلا كان ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه إذا دخل على المرأة متزوجا بها فإنه يصلي ركعتين، فيكون مذهب ابن مسعود أنه يرى سنية صلاة الركعتين عند الدخول على المرأة أول ما يدخل عليها. ولكن هل مذهب الصحابي حجة أو لا؟ يرى بعض العلماء أن قول الصحابي حجة، أن قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يعارضه نص، والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. فإن عارضه نص فالمقدم النص، وإن خالفه صحابي آخر عمل بالراجح، يعني ينظر أيهما أقرب إلى الصواب حسب الأدلة فيعمل به. ويرى آخرون أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وقال كيف نجعله حجة في رجل أعرابي جاء مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، ثم نقول هذا الأعرابي قوله حجة في دين الله يجب العمل به. وفصل بعض العلماء فقال الصحابة ليسوا على حال واحدة، فقهاء الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون قولهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما من ليس بفقيه من الصحابة فقوله ليس بحجة، وهذا قوله الراجح أن قول الصحابي على الإطلاق ليس بحجة، بل الحجة قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة، ولكن بالشرطين السابقين هما لا يعارض النص وأن لا يخالفه صحابي آخر. فإن عارض النص فالنص مقدم، وإن خالفه صحابي آخر أي عمل بالراجح. طيب، هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. وإنما كان قول الصحابة بهذا الشرط أو قول من ذكرنا من الصحابة حجة لأنهم أقرب إلى الصواب بلا شك، هم أبعد عن الأهواء وأقل من الاختلافات، ولأنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا من أحواله ما لم يعلمه غيرهم، فكان قولهم في هذا قولهم حجة. نعم، ما
انتهى.
ها
في اجتماع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بين قوله انها عن السبائل وكذلك عن مع فعله الذي استدبر هو في جمع يعني للعذر، يعني هناك صحابة غفيرة من الناس إذا من الجوائر، وبعد يعني كشف العورة إلى الناس غير مسهل.
لا لا لا، هو في بيت
وفي بيت معه الناس،
ما هو على كل حال، ولهذا كان رقيت على البيت، رقيت على البيت، يعني أن تظن استدباره من أجل الناس لا، هو في محل يعني بناء منفرد. اي نعم، اي نعم، رقي اذا راى الانسان اذا كان في مكان مرتفع يعني منفرد ثم رقي عليه الانسان من فوق شاهده. نعم، لا لا، يقول مستدبر، هو يقول مستدبر
لعل راى ظهره.
إيه؟ خلاص، اذا راى ظهره عرف انه مستدبر. نعم، نقرأ بعد باب الإجماع.
باب الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد، ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره، ولا فاسق مطلقا، ولا ينعقد مع مخالفة واحد.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف باب الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين، وسبق الكتاب والسنة. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق. أما الاتفاق فواضح، تقول أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا عليه. وأما العزم فمنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاء، معناه اعزموا أمر. فيطلق الإجماع إذن على معنيين، على الاتفاق وهو واضح، وعلى العزم. ومنه الآية التي ذكرت لكم، يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اتفاق مجتهد الأمة، مجتهدي الأمة، أولا اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فإنه لا يعتبر إجماعا. وقول مجتهد الأمة خرج به المقلد، فالمقلد لا عبرة بوفاقه ولا بخلافه، لأن قول المقلد هو قول مقلده. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء. المقلد لا يعد من العلماء، حتى أنهم قالوا إنه يحرم استفتاء المقلد إلا عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان يستفتاءه وإلا فلا، يعني لا يجوز أن يسأل مقلدا أو أن يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد. إذن مجتهد الأمة احترازا من
مقلد.
من المقلد. الثالث: الأمة، أي أمة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأمم السابقة فلا عبرة بإجماعهم ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا. وقول في عصر على أمر، هذا المتفق عليه، على أمر ولو فعلا، يعني أن الاتفاق يكون اتفاقا قوليا، كما لو قالت الأمة هذا حرام أو هذا حلال، ويكون اتفاقا فعليا كما لو أجمعت الأمة على فعل شيء من الأشياء، فإن أجمع الأمة على فعله يدل على إباحته إن لم يكن عبادة، وعلى مشروعيته إن كان عبادة، حتى لو لم يقولوا هذا جائز أو هذا مشروع، ما دام اتفقوا على فعله فهو إجماع. وقوله